أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه لسماحة السيد الصادر قدس سره. الكلام في تطبيق عبارة المصنف في الاشتراك والترادف، ووصل بنا الكلام إلى قوله: وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال. قلنا أن الاشتراك والترادف على مذهب التعهد يلزم منه نفيهما، لأن الواضع إذا كان يتعهد تعهدا سلبيا فذلك يعني نفي الاشتراك، وأنه لا وجود للاشتراك في العربية، وإذا كان يتعهد تعهدا إيجابيا فذلك ينفي الترادف، ويكون الناتج أن لا ترادف في اللغة العربية، مع أن المشهور شهرة عظيمة خلاف ذلك، وأن الترادف ثابت وموجود وواقع، لا فقط ممكن، وواقع في العربية. المصنف يقول، يريد أن يبين هذا المعنى، قال: لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ، امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد. هذا احنا بيناه بالتفصيل في دروس سابقة فلا نعيد. هذا تطبيق من المصنف، تطبيق من المصنف إلى تعهد الواضع تعهدا سلبيا، بأن يقول هكذا: أيها الناس لا أستعمل هذا اللفظ، أنا أضع هذا اللفظ لهذا المعنى ولا أستعمله إلا في خصوص هذا المعنى، لا أستعمل لفظ العين إلا في الباصرة، هذا تعهد سلبي من عنده. هذا مفاد الحصر كما بينا في الدروس السابقة. وإذا كان مفاد الحصر بعد ما يقدر يضع لفظ العين إلى معنى آخر، لأنه حصرها في المعنى الأول، حصر مفردة العين ولفظ العين بالمعنى الأول. فبالتالي شنو؟ قال: إذ يلزم أن يكون الإتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين وفاء بكلا التعهدين، وهو غير مقصود من المتعهد جزما. بمعنى آخر، أنه لما تعهد في التعهد الأول وقال: أيها الناس أتعهد لكم بأني قد وضعت لفظ العين للباصرة وأني لا أستعمله إلا فيها، إذا التزم بهكذا التزام وتعهد بهكذا تعهد، بعد ما يقدر يتعهد مرة ثانية يقول: أيها الناس أتعهد لكم أني وضعت لفظ العين للجارية فلا أستعمله إلا فيها، نقول ما يصير، مو أنت تعهدت قبل شوية قلت ما أستعمل إلا في الباصرة، شلون هسه ترجع مرة ثانية؟ يعني أنت حصرته في الباصرة، شلون ترجع مرة ثانية تتعهد بحصره بالجارية؟ يلزم منك أنك إذا استعملت لفظ العين تلتزم أمامنا بأنك لا تستعمله إلا في المعنيين معا، وأنت لا تريد ذلك، أنت في كل تعهد تحصره في معنى معين، مجموع هذا التعهدين، مجموع هذين التعهدين معناه أنك تريد أن تقول: أيها الناس أنا لا أستعمل لفظ العين إلا في هذين المعنيين، وأنت لم تقصد ذلك، أنت في كل تعهد تقصد حصره في معنى معين لا في معنيين، فما يصير. لذلك قال: إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين. ليش؟ وفاء بكل التعهدين، يعني من يجي ثالث يوم ويقول رأيت عينان، نقول له أنت تريد عين باصرة وعين جارية، يقول لا يابا أنا أريد جارية مثلا، نقول له لا، مو أنت متعهد تعهديا، أنت قلت إذا أستعمل هذا اللفظ لا أستعمله إلا في الباصرة، وقلت إذا أستعمل هذا اللفظ لا أستعمله إلا في الجارية، فيلزم من كلامك هذا رأيت عينا أنك تقصد الباصرة وتقصد الجارية، بينما هو ما يريد هذا المعنى. فإذن على ضوء ذلك يمتنع الاشتراك إذا كان التعهد تعهدا سلبيا، وأما إذا كان التعهد إيجابي. قال: وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد. إذا تعهد تعهد إيجاب وقال أيها الناس متى جئت بلفظ السيف مثلا أردت به هذه الآلة الحربية، فإذا تعهد مرة ثانية وقال أيها الناس متى جئت بلفظ الحسام أردت به هذه الآلة الحربية، نقول لا يجوز لك ذلك. لماذا؟ لأنك تعهدت أن هذا المعنى اللي هو الآلة الحربية إنما تدل عليه كلمة السيف، فبعد إذا تدل عليه كلمة السيف ما من حقك تجي تقول أتعهد بأن تدل عليه كلمة الحسام، أنت من البداية تعهدت أن تدل عليه كلمة السيف، فما يصير ثاني يوم تجي تقول يا بشتريت حساما نقول لك شنو المراد بالحسام، تقول هذا السيف، نقول لك لا ما يصير، وانت متعهد قدامنا ان هذه الآلة الحربية ما تسميها الا سيف، شلون ثاني يوم تجي تقول هاي حسام؟ فراح يمتنع الترادف، راح يمتنع الترادف. قال: اذ يلزم ان يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى، يعني اذا تعهدنا اليوم بانه وضع لفظ السيف لهذه الآلة الحربية، أو ثاني يوم تعهدنا بأنه وضع لفظ الحسام لهذه الآلة الحربية، معناه ثالث يوم من يجي لازم يقول اشتريت سيفا حساما، يعني اثنين لازم يذكرهن اللفظين، فإذا أكو 60 لفظ للسيف لازم 60 لفظ يذكرهن، لأن هو متعهد أن هذه الآلة الحربية أستعمل فيها لفظ السيف، ومتعهد أستعمل فيها لفظ الحسام، ومتعهد أستعمل فيها لفظ المهند، فلازم من يجي يستعمل كل هاي التعهدات يفي بها، لأنه متعهد إنه. أنتم تقولون الواضع يتعهد، هي النظرية اسمها نظرية التعهد، أن في الترادف هكذا يتعهد، أيها الناس هذه الآلة الحربية أنا أستعمل فيها لفظ السيف وأستعمل فيها لفظ الحسام، نقول جيد. ثالث يوم قال أستعمل فيها لفظ المهند، أيضا جيد. رابع يوم المسرج، خامس يوم الهندي، سادس يوم الصمصام، هاي كلها تعهدات، معناه بكل تعهد شي يصير ملزم بأنه إذا جاء بهذه الآلة الحربية لابد أن يستعمل جميع الألفاظ التي تعهد باستعمالها فيها، وهذا غير ممكن، هذا أصلا خلاف حكمة الوضع. حكمة الوضع أنه شنو؟ يسهل عملية التفاهم، مو أن يقول أيها الناس اشتريت هذه الآلة الحربية التي هي سيف وحسام ومهند وقاطع ومسرج وهندي وصمصام، ويظل يعددهن كلهن، فراح يمتنع الترادف، لأنه هو مو قصده من تعهدنا، مو قصده أن هذه الآلة الحربية متى جاء بها استعمل جميع ألفاظها، إنما هو تعهد أن يستعمل اللفظ الواحد، والحال يفرض عليه أن يستعمل جميع الألفاظ. على كلامكم على نظرية التعهد يلزم أن يتعهد بأن يستعمل جميع الألفاظ، بينما هو متعهد بلفظ وقال أنا أستعمل لفظ السيف في هذه الآلة، ثاني يوم قال أستعمل على رأيكم، تلمون تقولون تعهد، معناه أن الواضع يتعهد باستعمال هذا اللفظ في هذه الآلة الحربية، فإذا تعهد مرة ثانية إذا وضع لفظ ثاني هم لازم يتعهد به، وإذا لفظ ثالث هم لازم يتعهد به. معناه شو وقت ما جاب الآلة الحربية لازم يفي بكل تعهداته. تعهدنا 60 تعهد ب60 لفظ لهذه الآلة، فلازم يفي بكل هاي 60. ما ممكن، ماكو واحد اليوم يريد يفهم لواحد يجيب 60 اسم للمعنى الواحد يفهمه، ولا هو قصد أن يلتزم بال60، هو قصد أنه يلتزم بواحد من عته. فإذا على نظرية التعهد، إن كان التعهد سلبي ينتفي الاشتراك، وإن كان التعهد إيجابي ينتفي الترادف. شلون لعد نطلع من هاي شلون نطلع من هذه المشكلة أيها المصنف؟ قال أنا أنطيكم 1 من 3 حلول حتى تمشي نظرية التعهد. قال وحل الإشكال، إما هذا الحل الأول اللي ذكرناه البارحة وشرحناه، إما بافتراض تعهد المتعهد، تعدد المتعهد. نقول يابا هن مو 60 لفظ، كل قبيلة تعهدت بلفظ، فأنت شوف نفسك من يا قبيلة استعمل اللفظ اللي تعهدت به قبيلتك. وكذلك بالاشتراك، بالاشتراك احنا عندنا نفترض 3 معاني خارجية للعين، نفترض عين جارية، عين باصرة، جاسوس. انت شوف قبيلتك بمن متعهدة تستعمل لفظ العين بالجارية، استعمله انت بالجارية، بعد ما يصير لك تستعمله شنو بالباصرة. قبيلتك تستعمله بالجاسوس، استعمله انت بالجاسوس. فانت اذا تجينا مثلا بيوم من الايام وتقول رأيت عينا، نفترض هي عند قبيلتك الجاسوس، احنا ايش نفهم عليك؟ الجاسوس حتى وان اردت الباصرة، حتى وان اردت الجارية. ما من حقك تقول شنو؟ تقول يا بترى انا اريد الجارية. نقول لا، انت وقبيلتك متعهدين ان تستعملون لفظ العين في خصوص الجاسوس، هاي غير قبيلة اللي تعهدت انه تستعمله في الباصرة، وغير قبيلة اللي تعهدت انه تستعمله في الجارية. أنت من القبيلة التي تعهدت بأنها تستعمله شنو؟ في الجاسوس. فنسوي تعهد تعدد متعهدين، وبعدين نجي إحنا المستعملين ناخذ كل هاي التعهدات ونشتغل بها. نقول يا أبا العرب متعهدة أن لفظ العين يدل على الباصرة، ولفظ العين يدل على الجارية، ولفظ العين يدل على الجاسوس، فاحنا نعمل بكل هاي التعهدات مالتهم ونخلي قرينة. إذا أردنا مثلا العين الجارية نقول رأيت عينا باردة مثلا، إذا أردت مثلا العين الباصرة أقول مثلا رأيت عينا جميلة، زين، أو يعني رأيت عينا واسعة وصاحبها جميل المنظر. هسه انت افتهمت هاي عين باصرة. اذا جاسوس اقول مثلا رأيت عينا ترقبنا، ترقبنا يعني جاسوس يتجسس علينا بين بعض، فاستعمل قرينة. هذا الحل الاول. الحل الثاني قال او نحل الاشكال بمن أو وحدة المتعهد بأن يكون متعهدا بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه. يعني نقول يابا المتعهد واحد، بس المتعهد من قام متعهد قدام الناس؟ قال هالشكل، قال أيها الناس أتعهد أمامكم أنني إذا استعملت لفظ العين، هاي في الاشتراك، أنني إذا استعملت لفظ العين فلا أستعمله إلا في واحد من هذه المعاني الثلاثة اللي هي الجاسوس أو الباصرة أو الجاري. نقول له لعد شلون راح نفهم عليك أنك تريد هذا المعنى؟ يقول أنا خلي لكم قرينة. نقول خلاص براحتك. بالترادف يقول أيها الناس أتعهد لكم أن هذه الآلة الحربية سأستعمل فيها، سأضع لها 60 لفظا، متى استعملت واحدا من هذه 60 أردت هذه الآلة الحربية. ف فبعد إذا قال اشتريت حساما، احنا ايش نفتهم؟ سيف، يعني اشترى سيف. إذا طلع حسام اسم واحد عبد مشتري وهو يقصده، نقول له لا، ما من حقك، مو أنت تعهدت لنا أن اسم حسام راح يكون للسيف، فبعد ما من حقك.
بأن هذا السبب وكان في الوقت I'm going to go to the next one. كوفيتش انا مثل طريقتي انا مثل سعيزه اجابه عن اسم مستوى عمارة وقتين كبيرة هذا اللي اعرفه لما حدثي بداية مو الوحز جيوارا وكسات الزجاج الزجاج هو مصور الزجاج قال الله من فاتكون قلت لأجز قال الله من فاتكون قلت لأجز قال الله من فاتكون قلت لأجز قال الله من فاتكون
الضارب مادة يخلي له مثلا هيئة فاعل فيقول ضارب ويروح لنصر يخلي له هم شنو يخلي له هم هيئة فاعل فيقول ناصر ويروح نام نوم يعني هم يخلي لها نائم قعد قاعد وقام قائم هالشكل يسوي لو لا راح يخلي هيئة قياسية شنو يعني هيئة قياسية يقول ياب نصر أو ضرب أو قام أو قعد هاي مو أفعال هاي مو مادتها الأولى ناصر ضرب قيام قعود نوم مو هاي مادتها الأولى يقول هذا إن المواد يابا إذا تريدون تطلعون من عدهن اسم فاعل يعني إذا تريدون تطلعون من عدهن لفظ يدل على من قام بالنوم أو القعود أو القيام أو الضرب أو القاتل طلعوه على هيئة فاعل ضارب قاتل نائم قائم قاعد هالشكل فيخلينا هيئة قياسية وإحنا نقيس عليها شنو اللي يسوي هو يفتر على مواد اللغة العربية مواد اللغة العربية لا حد لها ولا حصر لو أنه لا يأخذ قياس ميزان احنا نسمي ميزان صرفي مو أخذته بالصرف الميزان الصرفي فهل الواضع يضع ميزان صرفي واحنا نوزن عليه مثلا يقول من قام بعملية ما بفعل ما فهو فاعل احنا نجي نقول من قام بالضرب فهو ضارب ومن قام بالنوم فهو نائم ومن قام بالقيام فهو قائم وهكذا هسه هذا فيه خلاف قلنا المهم اللي نريد نعرفه اخواني لحد هنا ان الواضع تارة يضع المادة والهيئة بوضع واحد هاي نعبر عنها كلمة بسيطة مادتها يعني شنو بسيطة يعني مادتها وهيئتها وضعت بوضع واحد أضرب لك مثال بس للتقريب يعني للتقريب يعني شايفين التحف الزجاجية تحفة تحفة مثلا على شكل عصفور فخارية شيء كأنما بس لتقريب الفكرة كأنما هذا اللي صنعها سوى نفس الطين جابه رأسا سوى الطين يعني مزج المواد وطلعت طين وطلعت على شكل عصفور مثلا هذا شو نسميه هذا نسميه وضع واحد هم للمادة هم للهيئة مو أول مرة مزج المواد وسواهن زجاج وبعدين إجى للزجاج وسوى له اجل الزجاج سواه على شكل عصفور لا هو عصفور هو زجاج رأسا جاب الرمل مواد تترون انتو ياخذونها من الارض هذا الزجاج جاب الرمل هذا طحنه نظفه ما اعرف شنو سواه لخليط جاب مواد كيميائية جاب اصباغ جاب مواد حافظة ضد الكسر وضد المادري شنو كلهن خلطهن عجنهن خلاهن بالمفخرة طلعن عصفور انتهت هاي بعد ما تتشكل غير شكل هي عصفور وجمدة توفت مثل كلمة رجل هي رجل ووقفت بعد شو نسوي لها بعد ما نقدر نسوي لها ايش هي رجل بعد هو وضعها بوضع واحد مادة وهيئة وفلا الوضع. ومرة لا والله الوضع شي يسوي؟ يجيب المادة، قلنا مثل الطين الاصطناعي، يجيب المادة يصنعها ويكملها، الآن المادة صارت جاهزة، هسه من هاي المادة يروح شي يريد يسوي يسوي، طلع منها اسم فاعل ويطلع اسم مفعول ويطلع صفة مشبهة ويطلع صيغة مبالغة ويطلع ويطلع. إذن من هنا إخواني يتضح أن الوضع وضعان، إما وضع بسيط وإما وضع مركب، أو فقل أن الكلمة كلمتان، كلمة بسيطة كما عبر المصنف وكلمة مركبة. البسيطة يعني مادتها وهيئتها وضعت بوضع واحد، المركبة يعني المادة وضعت بوضع والهيئات أو الهيئة وضعت بوضع آخر. هذا انتهى. عندنا نوع ثالث نعبر عنه بالهيئة التركيبية. إذن الآن عندنا كلمة بسيطة وكلمة مركبة وعندنا هيئة تركيبية اللي هي الجمل. هذه يأتي الكلام فيها أو يأتي الكلام عنها في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. حتى ذلك الحين نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ومعجل فرجهم.